اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى سنته واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. لا شك دائما أن المحاضرة الأولى لأي علم هي مفتاح حب هذا العلم أو كراهيته. ولا يختلف اثنان على أن كثير من البشر ناهيكم عن طلاب العلم لهم في النحو آراء كثيرة، ومرجع ذلك بلا خلاف هو الطرق التي يدرس بها النحو. فتدريس النحو في مدارسنا ومعاهدنا يسير بطريقة عقيمة تدعو الناس إلى كراهيته، رغم أنهم لو عرفوا أنهم لا يمكن أن يستغنوا عن هذا العلم لفهموا جيدا كيف يمكن أن نصل إلى هذا العلم من طريقه الصحيح. نحاول بقدر الإمكان أن نضع اليوم أرجلنا على أول الطريق، آملين من الله عز وجل أن يكون طريق رشد وهداية، طالما أن النوايا صادقة في خدمة كتاب الله عز وجل. دراستنا هتختص بعلم النحو والصرف، والطبيعي ان انا قبل ما ندخل على علم النحو والصرف نفهم يعني ايه نحو. النحو هو علم دراسه الجمل، النحو هو علم دراسه الجمل والعلاقات بين كلماتها. النحو علم دراسه الجمل والعلاقات بين كلماتها، ودايما احنا بنعترض على ان يكون الكلام نظري، لان دايما الكلام النظري سريعا ما ينسى ولا يكون له ثمار. فلو اني كتبت على السبورة مثلا هذا المثال، يشرح المدرس الدرس شرحا وافيا املا في وصول طلابه الى المستوى المرجو. بدايه طبعا اللي ما فيش خلاف عليه ان الجمله واضحه بالنسبه لكم، واضحه معنى، ولكنها ليست واضحه نحويا. ولما نقول ان النحو يهتم بدراسه الجمل، يبقى معنى ذلك ان النحو هو اللي هيعلمني ايه العلاقه اللي بين كلمه المدرس وكلمه يشرح، وإيه العلاقة اللي بين كلمة الدرس وكلمة المدرس وكلمة يشرح. لأن كلمة المدرس لو عزلتها عن الجملة اللي قدام مني ديت هيصبح لا معنى لها. ولذلك دايما عودنا أساتذتنا إن إذا أردت أن تعرف إعراب كلمة أو مكان الكلمة ضعها في جملة دايما، لأن الجملة بغير سياق لا معنى لها. ولذلك بنكرر المرة الثانية إن لما نقول يشرح المدرس، يبقى لو أنا وقفت عند كلمة مدرس هنعلم إن العلاقة هو أن هذا المسمى أو هذا الاسم هو الذي قام بالفعل، زي ما هنعرف الرشد البلاغة اللي هيسمى المسند إليه. يعني إيه المسند إليه؟ يعني أنا هنسند هذا الفعل إليه. النحو بيدرس جمل، ولذلك لابد إن نعرف العلاقة بين هذه المسميات المختلفة. يعني أنا لو وضعت إيدي عند كلمة شرحا، ما علاقة كلمة شرحا بهذه الجملة؟ لازم نبدأ من البداية خالص، ولا بد في البداية أن نتعلم حاجتين، إن العلاقات النحوية دي لا تتأتى للطالب بين يوم وليلة، ولكنها تتأتى له بكثرة المرام، وكثرة المرام دايما تجعل الإنسان ولو كان ضعيفا قويا، لأن الإنسان إذا اعتاد على السير الصحيح والنهج الصحيح فإنه لن يخطئ بعد ذلك. يبقى بداية نعرف إن النحو عبارة عن علاقات ما بين الكلمات في الجملة الواحدة. لما نقول ديت إن هذه الكلمة كلمة شرحا مفعولا مطلقا، هنتعلم بعد كده وهنعرف أساسيات جهلهم. إيه الأساسيات اللي إحنا محتاجين إن إحنا نعرفها في البداية؟ إن لو كتبت كلمة مفعول فقط لو قلت لكم علامة تدل هذه الكلمة. بداية أي مفعول سواء كان مفعولا مطلقا أو مفعولا به أو مفعولا لأجله أو مفعولا معه أو مفعولا فيه أو مفعولا به، كل المفعولات الخمسة ساعة ما نسمع كلمة مفعول نعلم أن لفظة مفعول لا تكون إلا مع جملة فعلية. يبقى لما نسمع كلمة مفعول لا يمكن أن نجد مفعولا به إلا من خلال جملة فعلية، لا يمكن أن نجد مفعول مطلق إلا من خلال جملة فعلية، لا يمكن أن نجد مفعولا لأجله إلا من خلال جملة فعلية، لا يمكن. طب افرض لقيت مفعول لأجله ما فيش جملة، يبقى قدر فعل محذوف. لكن لا يمكن أبدا أن نجد أي مفعول من المفاعيل إلا ولا بد أن يكون مسبوقا بفعل. يبقى كلمة مفعول دائما مرتبطة بما يسبقها من الفعل. ولذلك بنكرر للمرة الثانية إن النحو هيدرس جمل وهيدرس علاقة الكلمات بينها وبين بعضها في تلك الجملة. يبقى هنعرف إن العلاقة اللي بين المدرس وفي بيشرح أن المدرس هو من قام بهذا الفعل، وإن العلاقة بين كلمة الدرس وكلمة يشرح أن ما حدث من المدرس وهذا المفعول، وبالتالي هو من وقع عليه هذا الفعل. يبقى هنعرف إن العلاقة بين الكلمات في الجملة الواحدة هذا ما يسمى المفعولات كلها أو ما يسمى علم النحو، بعكس علم الصرف تماما. عشان برضو نفهم يعني إيه نحو وصرف، ما يبقاش العملية بس كلمة نحو وصرف ونيجي ندور على كلمة صرف يعني إيه. طيب كلمة صرف، علم الصرف بيدرس الكلمة المفردة، بيدرس الكلمة الإيه؟ المفردة. طيب طالما علم الصرف هيدرس الكلمة المفردة هيدرسها من حيث إيه؟ يبقى يهمني جدا نعرف إن الكلمة المفردة ممكن نتعامل معها على أي أساس وممكن نتعامل معها من حيث إيه؟ لو أنا كتبت كلمة واحدة أيا كانت هذه الكلمة وليكن كلمة كتب، هذه الكلمة بداية لابد إن إحنا نعرف إن اللغة العربية لغة اشتقاقية. يعني اشتقاقية يعني تزداد وتنمو من خلال زيادة كلمات للمبنى. الحروف اللي مكتوبة منها الكل الكلمة دي اسمها حروف مباني، زي ما هنعرف دلوقتي مكونات الجملة من اسم وفعل وحرف، أو مكونات الكلام في اللغة العربية من اسم وفعل وحرف. نعرف إن الحروف هتبقى نوعين، منها حروف مباني اللي هي الحروف اللي بتتكون منها الكلمات، يعني الكاف اسم حرف مبنى هنا، لكن لو قلت مثلا فلان كالأسد ما بقاش حرف مبنى بقى حرف معنى، لأن خرج من إنه حرف في بنية الكلمة إلى حرف له دلالة أخرى. الحرف اللي في بنية الكلمة لا يكتمل له معنى إلا من خلال اتصاقه بغيره وغيره، فتؤلف الحروف متصارفة جمعها إلى بعض كلمة لها معنى، وبالتالي والكلمة نفسها هيتحدد معناها بجملتها. يعني حتى الكلمة نفسها لا يمكن أن يتحدد معناها إذا كانت كلمة واحدة، ولكن هيتحدد معناها من خلال جملتها. ولذلك الصرف بندرس به بنية الكلمة. يعني إيه بنية الكلمة؟ يعني لو حضرت أوجد العلاقة بين كلمة كتب وكلمة كاتب، هنلاحظ إن كلمة كاتب تزيد عن كلمة كتب بحرف، حرف الألف اللي زاد بعد أول كلمة. زيادة حرف الألف غير في الكلمة تغييرا كليا. أولا غير في مسماها، بعد أن كانت فعلا صارت اسم، بقت اسم فاعل. بعد أن كانت تدل على زمن أصبحت لا زمن لها. بعد أن كانت تجمع بين الحدث والزمن أصبحت تجمع بين الحدث بس اللي هو الشخص اللي هيقوم بالكتابة. وبالتالي بنكرر للمرة الثانية إن الصرف يتناول بنية الكلمة وما حدث فيها أو ما يحدث فيها من تغيير. ولذلك الصرف شغلته الكلمة المفردة من حيث البنية ومن حيث التركيب ومن حيث الإعلال ومن حيث الإبدال ومن حيث الزيادة ومن حيث التجريد ومن حيث من حيث كل مركبات أو كل مكونات الكلمة الأساسية. يبقى أنا لما نيجي ندرس النحو نعرف ان النحو عبارة عن علاقة بين كلمات في جملة. يعني النحو ما ينفعش ابدا يدرس كلمة، بيدرس جمل متكاملة لإبراز العلاقة بين هذه الكلمات في الجملة الواحدة. طيب الصرف هو ذلك العلم الذي يدرس الكلمة المفردة من حيث بنيتها ومن حيث بنائها وإعرابها ومن حيث اشتقاقها ومن حيث زيادتها ومن حيث تجويدها ومن إلى آخره، كما سندرس بإذن الله عز وجل. يبقى بداية، طيب ما علاقة النحو بالصرف؟ النحو جمل والصرف كلمات، ومن جمل النحو تأتي كلمات الصرف، ولذلك لا يمكن أبدا الفصل بين كلمة كاتب كاسم فاعل وبين النحو، لأن كاتب دي قد تأتي في جملة فتكون فاعلا أو مفعولا أو ما شابه. يبقى لا يمكن أبدا الفصل بين عناصر مادة النحو العربي والصرف. الصرف بيدرس بنية الكلمة، والنحو بيدرس العلاقات بين الكلمات في الجملة الواحدة. طيب عشان برضو تكون بدايتنا صحيحة، لابد ان نعرف ان الكلام ان الكلام العربي يتكون من ثلاثة عناصر لا رابع لهما، رغم ان في بعض العلماء اوجد رابع هنقول لكم عليه هو. يعني اذا اتفقنا على ان علماء اللغة اجمعوا على ان الكلام يتكون من ثلاثة عناصر، وهي الاسم والفعل والحرف. طيب وصلتوا لهذا الكلام منين؟ ذكر فين ان الكلام يتكون؟ قالوا والله الكلام ده وصلنا اليه بالاستقصاء. يعني ايه بالاستقصاء؟ يعني اتينا بكلام العرب ففتشنا فيه فما وجدنا الا ان الكلام كله اما ان يكون اسما او فعلا او حرف، ما لقيناش حاجه رابعه عشان نقول ان فيه. طيب هل هناك فرق بين الاسم والفعل والحرف؟ نعم، فالاسم هو ما دل على حدث غير مرتبط بزمن. يعني ايه دل على حدث؟ يعني لما نقول مثلا كلمة قلم، من غير ما نكتب كلمة قلم ومن غير ما تشوفوا كلمة قلم، بمجرد لفظ كلمة قلم هيتصور لكم في أذهانكم صورة واضحة لآلة الكتابة المسمى بالقلم. يبقى من غير ما نقول بدليل لو قلتلكم القلم ده كلكم هتستغربوا، تقولي لي هو ايه اللي بيقولوا ده؟ هو ده مش قلم، لأن الكلمة التي قلتها صورة في أذهانكم. يبقى الاسم، الاسم عبارة عن كلمة دلت على حدث أو دل على معنى في الذهن، له صورة متخيلة معروفة. هندرس بعد كده إن شاء الله تفصيليا إن هنعرف إن الاسم ده ينقسم إلى تقسيمات متعددة، فقد يكون الاسم معرب ومبني كما قال ابن مالك، والاسم منه معرب ومبني إلى آخره. وهنعرف إن الاسم إما أن يكون اسما جامدا أو مشتقا، وهنعرف إن الاسم إما أن يكون مفردا أو مثنى أو جمعا، وهنعرف إن الاسم ده ممكن يكون مذكر أو مؤنث، وهنعرف ان الاسم ده ممكن يكون مجرد او مزيد. يعني هندرس الاسم من جميع نواحيه واشكاله. لكن برضو عشان نبدا برضو بدايه صحيحه، كل هذا الكلام اريد معرفه به سريعه. يبقى الاسم هو ما دل على حدث غير مرتبط بزمن، او هو ما دل على معنى في ذاته غير مرتبط بزمن. يبقى الاسم هو ما دل على حدث او معنى غير مرتبط بزمن. اما الفعل فانه يجمع الى جانب الحدث الزمن. يعني ايه؟ يعني الفعل هو ما دل على حدث مضافا اليه زمن. وبالتالي لو انا قلت كلمه كتب، كلمه كتب يدل على حدث اللي يعمل في الكتاب، ولذلك من أكبر الدلائل على وجود الله عز وجل هو الحدث. يعني إيه الحدث؟ يعني شيء طبيعي جدا إن لو أنا قلت لكم جميعا أنا دخلت لقيت القاعة دي مكتوب عليها هذا الكلام ولم يكتبه أحد، إما أن أتهم بالجنون وإما أن أتهم بالجنون وإما أن أتهم بالجنون، لا رابع لها. يعني إزاي؟ كيف؟ ومن كتب هذا الكلام؟ وكيف كتب؟ أعرابي بسيط جدا استطاع أن يصل إلى الله عز وجل، قال إذا كانت القدم تدل على المسير، وإذا كانت إذا كانت الأقدام تدل على المسير، وإذا كانت البعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وسبل ذات فجاج إلى آخره، ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ يبقى شيء طبيعي، ولذلك النحو العربي كله قائم على أساس دين، على أساس أنه لا يوجد فاعل بغير فاعل، ولا يوجد مسند بغير مسند إليه، ولا يوجد معمول إلا وله عامل. ولذلك العامل في الدرس العربي أو في النحو العربي مهم جدا. لما واحد يقول لك قل له اعرب الكلمة دي، يقول لك فاعل، قل له فين الفاعل؟ عشان يتعلم أنه لا يوجد فاعل بغير فاعل. ما ينفعش انت تسميه فعل على اي اساس؟ يعني ينفع نسمي واحد مثلا اكل وهو ما كانش؟ طب كان ايه وعلى اي اساس سميته هذا المسمى؟ لا يجوز. ولذلك بنكرر المره الثانيه ان اذا كان الاسم يدل على معنى بغير زمن او مجرد من الزمن، فان الفعل يدل على معنى مرتبط بزمن. وطالما هنقول ان معنى مرتبط بزمن، هنعرف ان الأزمنة عند البشر ثلاثة. الأزمنة عند البشر ثلاثة، ما انتهينا منه ونسميه ماضيا، ما انتهينا منه ونسميه ماضيا، وما نحن فيه الآن ونسميه حاضرا أو مضارعا أو حاليا، وما سوف يكون أو يأتي ونسميه مستقبلا أو أمرا، لأن الأمر لا يكون إلا بمستقبل. ولذلك بنكرر للمرة الثانية إن الفعل من حيث الزمن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر، أو حاضر وماضي ومستقبل. ولذلك بنكرر للمرة الثانية هنعرف أن لكل فعل من هذه الأفعال علامات تدل عليه، ليست تلك العلامات التي تعلمناها فيما مر في مدارسنا حينما يقولون لك إن الفعل المضارع لا بد أن يبدأ بكلمة أنيت. هذا الكلام غير مستقيم، وهذا الكلام لا يمكن أن يعتبر قاعدة. كيف وحينما نقول أدخل فلان إصبعه في كذا؟ طيب ما هي كلمة أدخل أو كلمة أخرج أو كلمة أجاد أو أحسن، ما كلها أفعال ماضية وتبدأ بالهمزة. وكذلك على سبيل المثال كلمة نجح ونصر، ما هي أفعال ماضية وتبدأ بالنون. وكلمة مثلا تابع فلان فلانا، وكلمة تآمر فلان على فلان، أفعال ماضية وتبدأ بالتاء. وكذلك هناك بعض الأفعال الماضية التي تبدأ بالياء، وكذلك الأمر حينما نقول يم وجهه ناحية كذا، يم يعني بص إلى كذا، أو يتم فلان لفلان كذا. فبنقول باختصار إن ليست الدلالة دلالة حرف أو مشابه، وإن كان الغالبية هتأتي على هذه الشاكلة، لكن عايزين دائما الفهم يبقى هو المعيار وهو المقياس وهو المدخل السليم اللي احنا عايزين نفهم من خلاله. طيب، يبقى بداية الاسم هو كلمة دلت على معنى بغير زمن، والفعل دلت كلمة دلت على معنى مرتبط بزمن، يبقى حدث وزمن، وزمن فقط، آسف، وحدث فقط. أما الحرف فهي الكلمة التي لا معنى له في ذاته. عمر الحرف ما يبقى له معنى أبدا لوحده في ذاته، ولكن الحرف دايما بيكتسب معناه من اللفظ اللي بعد منه. ولذلك كنت دايما لما أقول لهم عشان تعرفوا معنى الحرف، إن ما فيش حرف له معنى في ذاته. فلو أني كتبت على سبيل المثال كلمة رغبة، وهنحط بعد كلمة رغبة حرفين، رغب في ورغب عن، حرف الجر في الحالة الأولى دل على أن هذا الشيء مرغوب فيه ومدعو إليه، بعكس حرف الجر في الكلمة الثانية، رغب عن كذا أي انصرف عنه أو لم يرده إلى آخره. حرف الجر لو أنا مسكت كلمة من أو عن أو إلى أو في أو الألف واللام حتى. ولذلك دايما بنلاقي من ضمن الدروس المهمة جدا هي استخدامات الحروف. يعني إيه استخدامات الحروف؟ لأن الكلمة أو الحرف ليس له دلالة ثابتة. بمعنى إن أنا لو كتبت لام ألف هنلاقي لها في اللغة العربية ما يزيد على 8 معاني، يعني لها أكثر من 8 معاني. نلاقي الذي حرف للنهي، حينما أقول لكم مثلا لا تتعجلوا الأمر، أنا نهيت إلى آخره، وقد تكون حرفا للنفي، وقد تكون حرفا موطاء للقسم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وقد تكون لا نافية، وقد تكون لا عاطفة، وقد تكون لا زائدة، وقد تكون نافية للجنس. يعني كلمة لا وحدها تأتي بدلالات مختلفة، ولذلك بنكرر المرة الثانية أن الحرف ليس له دلالة في ذاته، ولكن يتحدد معناه بغيره، يتحدد معنى الحرف بغيره. يبقى بداية مما تتكون الجملة في اللغة، أو مما يتكون الكلام في اللغة العربية، يتكون الكلام من 3 أشياء. يتكون من الاسم، وهو ما دل على معنى غير مرتبط بزمن، ويتكون من الفعل، وهو ما دل على حدث مرتبط بزمن، والحرف، وهو ما لا يدل على معنى في ذاته ولكن يدل على معنى في غيره. طب حضرتك قلت في البداية خالص، في بداية المحاضرة، إن في بعض الناس بتزعم أن مكونات الكلام 4. هل عندكم من معلومة في الرابع؟ بعض الناس قالوا إن مكونات الكلام 4 مش 3، برضو من علماء اللغة والنحو. تفضل. شكرا لك. هي كلمات جمعت بين صنفين. يعني حينما نقول في نهاية قراءة الفاتحة خلف الإمام آمين، وندور على معناها ونلاقي أنها بمعنى اللهم استجب، أو استجب لنا يا ربنا. طب كلمة استجب فعل أم اسم؟ فعل، فعل أمر، استجب. طيب للرجاء طبعا من الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى الفعل أو فعل الدعاء غرض الرجاء والتوسل والدعاء، عشان نقولش طب احنا نقدر نؤمر ربنا؟ نعم، نأمر الله سبحانه وتعالى على سبيل الدعاء، ونأمر الله سبحانه وتعالى على سبيل الالتماس والرجاء إلى آخره. طيب كلمة آمين جمعت بين الإسمية شكلا وجمعت بين الفعلية معنى. لا نقدر نقول عليها اسم ولا نقدر نقول عليها فعل. طب كلنا قبل ما نأتي إلى الصلاة نسمع المؤذن وهو يقول حي، وسألت مرة من المرات ما معنى كلمة حي على الصلاة، قال لي إن كلمة حي بمعنى أقبل. طب كلمة أقبل ده اسم فعل أمر أو فعل أمر. طب إذا كانت لفظة حي مكونة من حرفين وأقل عدد من حروف الفعل 3، أقل عدد يتكون منه الفعل 3 أحرف، لا يمكن أن تجد فعلا مكون من حرفين. طب ما كلمة ودة وحبة إلى آخره؟ اعلم أن هناك إما تضعيف وإما حذف. يعني كلمة ودة عايز تعرف أسند هذا الفعل إلى تاء الفاعل، أسند هذا الفعل إلى تاء الفاعل، فنقول وددت أو ولدت إلى آخره. نقول على سبيل المثال مثلا شد، نقول شددت، شددت بحال إلى كذا. يبقى لابد أن نعلم أنه لا يوجد فعل مكون من حرفين. فكلمة حي جمعت بين الإسمية والفعلية، ولذلك أسماء الأفعال هي المسمى الرابع للمكونات. ولكن طالما إنها لم تأتي بمسمى جديد بخلاف الاسم والفعل والحرف، فالبعض أهملها واعتبرها إما أسماء على اعتبار الشكل وإما أفعال على اعتبار المعنى. يعني لو نظرنا لشكلها بس وتعاملنا معها على الشكل، ولذلك في الإعراب ننظر إلى شكلها وفيما بعدها ننظر إلى معناها. يعني دائما أسماء الأفعال تعمل فيما بعدها عمل الأفعال، ويعمل فيها عمل الأسماء، يعني تعمل معاملة الأسماء فترفع وتنصب وتجرد، ولكن فيما بعدها تعمل عمل الأفعال. عموما هيبقى لها درس تفصيلي، لكن إجمالا حتى هذه اللحظة نريد أن نتعرف على شيء واحد. بداية إن علم النحو هو ذلك العلم الذي يدرس العلاقات بين الكلمات في الجملة الواحدة. يبقى يدرس العلاقة أو العلاقات بين الكلمات في الجملة الواحدة، علاقة الكلمة بإيه، فاعل ولا مفعول، ولا مفعول لأجله، ولا مطلق، ولا نائب عن المفعول المطلق، ولا فاعل إلى آخره. العلاقة بين الكلمات في الجملة هذا موضوع علم النحو. أما الكلمة من حيث البنية ومن حيث الإعلال والإبدال والتغيير والإفراد والجمع وما يحدث من زيادة وتجرد فهذا ميدان علم الصرف. يبقى بداية وبعدين علم النحو ينظر إلى الكلام وأجزائه، والكلام كما تعلمون ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. وعرفت أن الاسم هو ما دل على معنى بغير زمن، وأن الفعل هو ما دل على زمن ومعنى، وأن الحرف هو ما لا يدل على معنى في ذاته ولكن يدل على معنى في غيره. وأكتب الآن جملة وأسأل سؤالا عليها، ولتكن الجملة مفهوما للجميع. أنا ومن اتبعني. بداية، كم حرف في هذه الجملة؟ كم حرف احتوت عليه هذه الآية؟ لا، حروف معاني طبعا، مش حروف مباني. حروف مباني بقى تعد من أول قاف لغاية النون، معيش حروف معاني. ما نستعجلش قدر الإمكان. أنا عايز كم حرف من حروف المعاني وليس المباني. طيب، أيوة حضرتك. ثلاثة. وهم؟
إلى.
إلى.
إلى وعلى.
طب إلى وعلى دول ثلاثة؟
إلى شفنا.
نعم. طيب، ما مش حرف؟
إلى وعلى ومن وبالباب.
طيب، هي طبعا على فكرة عدد الحروف مش كثير. كام؟ أربعة. تقولهم كده. إلى وعلى والواو. تمام. وإيه تاني؟ طيب، هما عموما ثلاثة وليست أكثر من ذلك لسبب بسيط، إن من هنا اسم موصول. من هنا اسم إيه؟ موصول. أيوة، الذي. ولذلك الاسم الموصول طالما انه اسم يبقى هيخرج من نطاق هذه الحروف، ولكن الحروف المشتمله عليها تلك الايه او الجزء من الايه هي كلمه الى حرف جر، وعلى حرف جر ايضا، والواو حرف ابتداء او عطف على حد كما سنعلم عند اعراب ايات. طيب، احتوت على كم فعل؟ العدد. أعد الأول. نعم، ثلاثة أفعال كما أنها ثلاثة حروف. طيب، طبعا ما عدا الاسم والفعل فلا بد، ما عدا الحرف والفعل فلا بد أن يكون الباقي أسماء. إيه الملاحظة اللي أنتم تلاحظوها بقى؟ ما أنا عايز نخرج بنتيجة مهمة، لازم تعرفوا الأمر ده. إيه الملاحظة اللي أنتم ملاحظينها؟ لو سألت كام اسم هنقول إيه؟ هنقول عدد كبير. فلتعلموا حقيقة أن ثلثي اللغة العربية أسماء. تلتين اللغة العربية، تلتين كلمات. افتح أي صفحة ثم حاول أن تحصي كلماتها فستجد أن معظم الصفحة أسماء. طب لماذا؟ لأن الاسم يقوم بذاته والفعل لا يقوم بذاته. يعني إيه الاسم يقوم بذاته؟ يعني أنا ممكن من خلال الاسم والاسم كون جملة. بمعنى، وأنا لو قلت مثلا محمد رسول الله، محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، مش محمد مبتدأ ورسول خبر، ولفظ الجلالة مضاف إليه في محل جر. تمام. طيب، كل هذه الكلمة أسماء فقط ولا لا؟ وأعطى الجملة ولا لا؟ لكن لا يمكن أبدا أن يقوم الفعل بذاته أو يكون الفعل جملة. ولذلك اللي محتاج لغيره لازم يبقى اقل من اللي محتاج لنفسه، ولذلك الاسم يقوم بذاته ويؤدي معنى بذاته. ولذلك نجد ان معظم كلمات اللغه العربيه اسماء. وقد قال شيخنا رحمه الله رحمه واسعه الدكتور عبد الرشدي، كان دائما من كلماته الثوابت ان الاصل في الاعراب الاسماء فقط، يعني الاصل في الاعراب انه لا يكون معرب غير الاسم. طب والفعل المضارع لا يمكن ان يعرب حينما سنعرف الا اذا تشبه بالاسم، يعني حتى الفعل المضارع لا يمكن ان يعرب الا اذا جاز ابداله باسم، زي ما هنشوف في المصدر المؤول وغيره. فاجمالا ان الاصل في الاعراب خاص بالاسم، الاصل في الاعراب خاص بالاسم، وان معظم الاسماء او كل الاسماء بلا خلاف اما ان تكون قائمه بذاتها، وده طبع الاسماء والجمل الاسميه دائما اكثر بكثير من الجمل الايه، من الجمل الفعليه. طيب لو فتحنا الكتاب في صفحه 9 طبعا متناول شكل الحروف من حيث عدد الاحرف، يعني بعض الحروف يقع على حرف واحد، وبعض الحروف يقع على حرفين، وبعض الحروف يقع على ثلاثه، وبعض الحروف يقع على اربعه، وبعض الحروف يقع على خمسه، وندي مثال لكل مسمى من هذه المسميات. لكن ليست القضيه في عدد الاحرف، ولكن في الخطا في الكتاب. يعني كلمه زي كلمه لكن تتكون من كم حرف؟ يا ريت ما نتصرعش بالاجابه. كلمه لكن ولا تكتب الا هكذا تتكون من كم حرف؟ طيب اللي هيقول اربعه ليه؟ هشكره لان هناخد فيها قاعده. اربعه ليه؟ لا ناخدها قاعده بقى ان اللغه العربيه لغه نطق وليست لغه كتابه. في الاصل في اللغه العربيه ان اللغه العربيه لغه منطوقه وليس شرطا كتابتها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب، ولكن برضه مش هي دي القضيه، لكن بسمه عامه اللغه العربيه لغه نطق وليست لغه كتابه. ولذلك دائما النطق هو الاساس في هذه اللغه. فكلمه لكن اربعه احرف على ادغام حرف وهو الالف الذي بعد اللام. يعني لو بصيت هتلاقي في الف مدغمه بعد اللام. في بعض الكتابات يضعون ألف صغيرة هنا زي كلمة هذا مثلا أو مشابه، تجد برضو ألف مضغمة صغيرة أو ياء أو مشابه ذلك. ولذلك بنقرر أمر آخر، هو أن اللغة العربية في الأصل لغة منطوقة أو لغة مسموعة وليست لغة مكتوبة. طيب بعد ما بيتناول المؤلف ما جاء على حرف وحرفين إلى آخره، طبعا هو بيتكلم عن الكلمات بسمة عامة والحروف، نيجي لصفحة 11. الحروف الهجائية طبعا اللي احنا نحفظها على أنها ألف باء إلى آخره، في خطأ أحب أن أذكره دائما، وأنا نطقت هذا الخطأ حتى نتعلم. ما الخطأ الذي نطقت به في الكلمة البسيطة التي قلت فيها ألف باء؟ تفضل. جزاكم الله كل خير. لو ما خرجناش النهاردة بالمعلومة المهمة اللي هقولها لكم دي، يبقى جزاكم الله كل خير. أنا عايز أتعلم معكم الفارق بين الهمزة والألف. وكنت قديماً أو كانوا قديماً يقولون لمن لا يميز أنه لا يستطيع أن يميز بين كذا وكذا. فأقول في العصر الحديث إذا أردت اختبار إنسان في اللغة العربية فقل له ما الفرق بين الهمزة والألف، وأترككم دقائق معدودة أو ثوان تفكرون قبل أن أكتب شيئا. سنكتفي بخمسة فوارق بين الهمزة والألف. نكتفي بخمسة فوارق بين الهمزة والألف. طيب أنا أرجو من حضراتكم إن اللي يجيب يذكر اسمه أولاً. أقول له من الشاكرين. تفضل. شكرا لك. والألف؟ تمام. يبقى بداية طبعا بغير الترتيب، لكن هنقول بداية الهمزة تظهر عليها علامات الإعراب. الألف تقدر عليها علامات الإعراب. فلو قلت مثلا كلمة مصطفى فأقول حضر مصطفى ورأيت مصطفى وذهبت إلى مصطفى، في جميع الأحوال لا يظهر أثر للرفع ولا للنصب ولا للجر على أي اسم مقصور أو أي اسم منتهي بألف. تمام. يبقى ده أحد الفوارق بين الهمزة والألف، في حين أن الهمزة تظهر عليها جميع حركات الإعراب. يعني كلمة مثلا لكم كلمة نساء نقول نساء ولا نساء من نساء إلى آخره، يعني تظهر عليها الضمة وتظهر عليها الفتحة وتظهر عليها الكسر كذلك. تمام. الفرق الثاني تفضل. هو طبعا هذا الفارق دقيق جدا، يقول أخوكم إن الهمزة تنطق بنفسها والألف ينطق بغير، وأشكر له هذا الأمر، وده من خصوصيات علم اللغة بتشريح وتفصيل لمخرج الألف ومخرج الهمزة. مخرج الألف هو حرف هوائي يخرج من أقصى الحلق، الهمزة تخرج من أقصى الحلق، والألف عبارة عن انحباس النفس بين حرفين. ولذلك دائما إذا أردت أن تبرز هذا الفارق فاكتب لأي إنسان تريد أن تبرز له هذا الفارق هاتين الكلمتين، وليكن مثلا كلمة سأل وكلمة سأل، أو كلمة بدأ وكلمة بدأ، ونحاول بقدر الإمكان. لو أنا أردت كلمة سأل وأردت تقطيعها لقلت سأل، أستطيع أن أجزئ كل حرف في الكلمة وأنطقه منفردا. طب نحاول نفس الكلام في كلمة سالة. طبعا الابتسامة هتغنى عن الإجابة، لأن لا يستطيع أحد. لماذا؟ لأن عبارة عن انحباس أو هواء ممتد، ولذلك لا يمكن أبدا نطقها. ولذلك خذوا قاعدة مهمة جدا عشان تتكلموا بيها، أنه لا يجوز الابتداء بألف أبدا. لا يمكن أن تجد كلمة في اللغة العربية مبدوءة بألف. ليه؟ لأن الألف عبارة عن امتداد هوائي بين حرفين، لا يمكن أبدا، ولازم يبقى ساكن، ولا يمكن الابتداء بساكن. وطالما لا يمكن الابتداء بساكن يبقى لا يمكن أن أبدأ كلامي بألف. يبقى لا يوجد في اللغة العربية كلمة تبدأ بالألف. لما تيجي بقى تسأل إنسان محترم اسمك إيه يقول لك أحمد، يقول له استهجى، يقول لك ألف، يبقى رد عليه. طبعا لا يوجد في اللغة العربية كلمة تبدأ بالألف أبدا. طيب يبقى بداية طبعا هنكتب ده رقم واحد، إنها عبارة لا يمكن أو لا تبدأ الهمزة تقع في أي موضع من الكلمة. الألف لا تقع في أول الكلمة أبدا. لا تقع في أول الكلمة أبدا. طيب معلومة كده، وأنا نفسي إن شاء الله في بعض الناس تسجل الملاحظات، لأن معايا أحداث الملاحظات يعني، فأنا نفسي نسجل الملاحظات دي. ماذا يحدث لو أني كتبت بدل كلمة أبدا قط؟ هل تعرفون الفارق بين كلمة قط وأبدا؟ يعني حينما قال رسول الله لو أني أخبركم بأن خيرا وراء هذا الوادي أكنتم مصدقين، قالوا ما جربنا عليك كذبا فقط، مع أن كاتب أبدا، الفرق بين قط وأبد. لا، أنا هي الاثنين أسماء ولكن ليست هذا، هو الاثنين ظروف. طيب مش لازم جزاك الله كل خير. وبالتالي لو قلت أنا مش هعمل كده قط يبقى غلط. طب أنا ما عملتش كده أبدا برضو غلط، لأن أبدا لا تستخدم إلا مع المستقبل، وقط لا تستخدم إلا في الماضي. يبقى قط اكتبوا كده بمعنى قط، ظرف لما مضى من الزمان. قط ظرف لما مضى من الزمان، وقد يزاد بالفاء فنقول فقط. يبقى ده الفاء اسمها حرف لتزيين اللفظ، حرف لتزيين، يعني كلمة فقط عبارة عن قط زائد الفاء. أما كلمة أبدأ أبدا فهي ظرف لما يستقبل من الزمان، كلمة أبدا ظرف لما يستقبل من الزمان. ده كده طبعا ايه على الهامش، لكن نرجع لكلامنا مره اخرى ونكرر. يبقى رقم واحد، الهمزه تقع في اي موضع، فقد تقع في اول الكلمه، وقد تقع في وسط الكلمه، وقد تقع في اخر الكلمه. في اول الكلمه زي احمد واسامه وام واخذ الى اخره، وطبعا انا نجمع بين الاسم والفعل والحرف لان بنقول الكلمه ولا نقول الاسم. اما الالف فلا تقع الا وسط او اخر الكلمه فقط. الفرق الثالث تفضل.
الهمزه تقع في اشكال مختلفه، الالف شكوى.
شكرا لك. تحدث عن الهمزه املائيا، ان الهمزه املائيا ترسم على ثلاثه اشكال. يعني الهمزه ترسم على ألف، وترسم على ياء، وترسم على واو، وترسم منفردة. يبقى الهمزة لها كم شكل؟ أربع أشكال. النبرة اللي بتسموها نبرة ديت هي الياء. وعلى فكرة إن شاء الله هنشرح لكم بإذن الله كيفية كتابة الهمزة، فلن تخطئوا بإذن رب العالمين بعد أن تتعلموا. إن شاء الله حصة من الحصص سأشرح لكم كيفية كتابة الهمزة بطريقة سليمة فلا تخطئون بعدها بإذن الله. بداية الهمزة ترسم على أربعة أشكال، إما على الألف سواء كانت أعلى الألف أو أسفله، يعني ممكن نقول إسلام أو إحسان إلى آخره، وممكن تكون أعلاها، وممكن تكون أعلاها مفتوحة أو مضمومة، يعني أسد وأسامة، إما أن تكون مضمومة أو مفتوحة إلى آخره. أما الألف فلها شكلان فقط. لها كم شكل؟ لها شكلان فقط، إما أن ترسم ألف لينة أو ترسم ألفا. وبالتالي كلمة اللي أنتوا بتسموها ليخ دي ألف، وهذه ألف. الفرق إن دي ألف لينة، هذه ألف لينة، والأخرى ألف مستقيم. طيب يبقى الألف لها شكلين اثنين من هشكات. الفارق الرابع، ذكرنا ثلاثة فوارق. الفارق الرابع، ما هو لابد ان تكون البداية عالية ولابد ان احنا نصل. ايوه استاذ.
الهمزة من حروف اصغر
من تمام. هو طبعا يريد ان يدخل من نهاية التجويد، لكن لو نتكلم في نهاية النحو فحاول بقدر الامكان. ايوه استاذ.
الهمزة تتكون من نوعين، همزة قطع عن الفصل والالف
ضد النوع. طيب شكرا لك. هي عموما فوارق موجوده بالفعل، لكن ليست فوارق نحويه، لكن هنتمنى نتعرض اليها. لكن بدايه ناخذ الفارق المهم جدا، ان الهمزه حرف صحيح. الهمزه حرف ايه؟ لان حينما تكشفون في المعجم عن اي كلمه فيها همزه فلا بد انك تلاقي الهمزه همزه. يعني كلمه اخذ نقول في باب الهمزه والخاء والذال. كلمة بدأ في باب الباء فصل الدال وما يثلثهم اللي هم الهمزة. لكن الألف لا يمكن أن تجد في المعجم ألف، لا يمكن أن تجد في المعجم العربي ألف، ولذلك هي حرف علة له أصل. له إيه؟ أصل الألف دايما يا واو يا ياء. يعني لما نقول كلمة قال ونيجي نبحث عنها في المعجم نلاقيها في باب قولة أو في مادة قولة، لأن قال يقول قول، يبقى أصل الألف واو، في حين أن كلمة باعة في مادة بيعة. يعني لما تيجي تبحث في المعجم عن كلمة باعة مش هتلاقيها في ألف به ألف، مفيش ألف في المعجم، لا يوجد في المعجم كلمة ألف، فالألف لابد أن يكون لها أصل، إما أن يكون الواو أو الياء. أما الهمزة فأصلها همزة أيا كان رسمها، أيا كان رسمها. الفرق الأخير اللي هنكتفي به، ذكرنا أربعة فوارق. الفرق الأول إن تقع في موضع، في أي موضع من الكلمة، في حين لا تقع عليها في أول كلمة، حرف صحيح، حرف علة، تظهر عليها علامات الإعراب، تقدر عليها علامات الإعراب، ترسم على ألف أو ياء، ترسم على شكلين دول بس. حرف الخامس، تفضل. شكرا لك. لا يمكن التقاط ساكنين عموما، وبالتالي ممكن تتوالى همزتين، لكن لا يمكن ان يتوالى الفين او الف وهمزه، اسف، او الف وساكن، لسبب بسيط، الالف ساكنه دائما، فلا يمكن ان يتوالى الفين، لكن ممكن تتوالى همزتين. اذا لابد ان نعرف ان هناك فوارق بين الالف والهمزه، وهذا ينبغي ان نفهمه. طيب، انا عايز استخدامات الالف، ماذا تعرفون عن اشكال الالف بخلاف انها حرف من حروف المباني؟ يعني حرف من حروف المباني اللي هي الهمزه، اسف، الهمزه حرف من حروف المباني، اريد استخدامات الهمزه بغير هذا الكلام. تفضل. همزه الاستفهام، نعم. اقول اهذا قلمك، فتجيبني نعم او لا، تمام، همزه الاستفهام. وهمزة نداء، همزة نداء، أنادي على إنسان، فلان، وهي همزة نداء للقريب. وهمزة قسم، وهمزة، وطبعا الأخ اللي قال همزة قسم وأدمجها في همزة استفهام، الله، إلى آخره. طيب، وهمزة، أيوة، همزة، همزة نداء، وهمزة استفهام، همزة قسم، وهمزة تخيير، همزة تخيير، ويأتي بعدها أو الواو، يعني أو الميم، لأو يأمن، والأصل فيها الهمزة. طيب، إجمالا قبل أن أختم كلمتي، أود أن أعطي صورة سريعة كذلك عن علم البلاغة، عن علم البلاغة. بسم الله الرحمن الرحيم. علم البلاغة من العلوم العربية الأصيلة التي نستطيع من خلالها تذوق جماليات تلك اللغة. وكلمة بلغة أي وصل، والبلوغ أي الوصول إلى ما يسعى إليه، فبلغ فلان مراده أي وصل إلى غايته أو أدرك ما يريد. ومعنى البلاغة في الاصطلاح أي التعبير عن المعنى بأدق وأكمل الألفاظ في إيجاز وتفصيل، الوصول إلى المعنى بأدق عبارة وأوضح أسلوب بإيجاز وبلا خلف. دائما علماء البلاغه بيبداوا كلامهم بالتفرقه بين البلاغه والفصاحه، وزي ما اتكلمت في النحو على ان النحو بيتكلم عن الجمل وعلاقه الجمل، الكلمات في الجمله الواحده، وان الصرف يتحدث عن الكلمه المفرده، فاقول ان البلاغه تتناول الصوره كامله سواء الفقره او العباره او القصيره، أما الفصاحة فتتناول الكلمة المفردة. يعني ممكن نقول الكلمة دي فصيحة، لكن ما نقدرش نقول الكلمة دي بليغة إلا إذا كانت الكلمة بمعنى الكلام، لكن اللفظة المفردة لا توصف بالبلاغة ولكنها توصف بالفصاحة. فالفصاحة لفظ يقع على اللفظة المفردة أو الجملة المفردة، أما البلاغة فتقع على المعنى الشامل العام. يبقى البلاغة توصف بها أو يوصف بها الكلام على عمومه أما الفصاحة فتختص بجزئيات البلاغ، ولذلك كل كلام بليغ لا بد أن يكون فصيحا والعكس غير صحيح. فكل كلام بليغ فصيح، وزي ما هنعرف تفصيلي بعد كده إن شاء الله، إن علوم البلاغة بتقوم على ثلاث عناصر. علم البلاغة بيقوم على ثلاث عناصر، علم البلاغة يقوم على ثلاثة عناصر، البلاغة كلها تقوم على ثلاث عناصر: واحد، على المتكلم، اثنين، الكلام، ثلاثة، المستمع. يبقى علم البلاغة كله بيقوم على كم عنصر؟ على ثلاث عناصر، لا يمكن أبدا أن أستغني عن عنصر من العنصرين. يعني ما ينفعش أستغنى عن المتكلم، أمال مين اللي هيبقى بليغ؟ ما ينفعش أستغنى عن الكلام، وأقول أنا عندي واحد متكلم بس ما بيتكلمش، يعني ما ينفعش يبقى ده خلاص بليغ، صعب. حتى ولا بلاغة الصمت، يعني لا يجوز أن أصفه بالبلاغة على أي حال من الأحوال. كذلك المستمع هو مقياس بلاغة المتكلم. يعني إمتى أكون أنا إنسان ناجح في عملي، أو إنسان قادر على توصيل معلوماتي، أو إمتى أكون إنسان بليغ؟ إذا خرجت من هذا الدرس وأنتم فاهمون، لأن أنتم مقياسي لسبب بسيط، إن لابد للكلام من أثر في المستمع، وده الهدف الأساسي للكلام. ما الذي أهدف إليه من كلامي سوى التأثير في السامعين؟ الهدف من الكلام التأثير في السامعين. فإذا لم أؤثر في السامعين يبقى أنا لم أصل إلى مراد، يبقى أنا ما بلغتش بكلامي مراد. عموما علوم البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. هذه العلوم، هذه المسميات التي تعارف علماء البلاغة عليها، يسموه علم المعاني أو علم الإسناد، وليس الإسناد هذا كإسناد الحديث، لا، علم المعاني أو علم الإسناد لأن يدرس المسند والمسند إليه، وعلم البيان أو علم الخيال، وعلم البديع أو علم المحسنات البديعية. يحلو لي أن أسمي العلم الأول علم الأساليب. فما معنى كلمة أسلوب؟ الأسلوب في أوجز تعريف طريقة تعبير المتكلم عما يريد. لما الأسلوب عبارة عن طريقة تعبير، فهذا يلجأ إلى التوكيد، وهذا يلجأ إلى التفصيل، وهذا يلجأ إلى الإيجاز، وهذا يلجأ إلى القسم، وهذا يلجأ إلى التكرار، وهذا يلجأ إلى الحذف، وهذا يلجأ إلى الإلغاز، وهذا إلى آخره. لكل إنسان من طريقته. فكثير من المدرسين يجعلون دروسهم في صورة أسئلة، وكثير من المدرسين يجعلون دروسهم في صورة إلقاء ثم أسئلة، وكثير من المدرسين يبدأون بالتدريبات إلى آخره. ولكل طريقته، ولكل هدفه الذي يسعى إلى أن يصل إليه. ولذلك أكرر بداية: علم المعاني أو علم الأساليب. علم الأساليب هنتناول من خلاله موضوعات متعددة أشهرها: الخبر والإنشاء. الخبر، وهندي تعريف بسيط النهاردة عشان يبقى فيه تعريف مبسط بعد كده في الدرس إن شاء الله. ياريت ناخد بس فكرة عن مكونات علم البلاغة عموما، وبعدين يبقى التفصيل بعد كده. فالخبر هو كل كلام يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، كل كلام يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. بمعنى لو أنا قلت الشباك مفتوح، كل أعينكم اتجهت إلى النافذة، النافذة مفتوحة، إذن هذا كلام إما أن توافقون عليه يعني يبقى صح، وإما أن تختلفون عليه يبقى خطأ. كل كلام يحتمل صدقا أو كذبا فهو كلام إيه؟ خبري. والخبر والنبأ بمعنى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا ترى صح ولا غلط، يا ترى النبأ ده سليم ولا مش سليم. يبقى الأسلوب الخبري هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. الأسلوب الإنشائي هو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، وبالتالي لا يحتمل صدق ولا كذب. ومنه على سبيل المعرفة النداء. فلو أني قلت لأحدكم: يا فلان، أوصف بكذب أو صدق؟ لا يحتمل. لو قلت له اسمع الكلام كأمر فالأمر لا يحتمل صدقا ولا كذب. وكذلك لو نهيته، وكذلك لو تمنيت له أمنية أو رجوته، يبقى التمني والرجاء والاستفهام والأمر والنهي كما سنعرفهم تفصيليا إن شاء الله في المحاضرات القادمة. إذن باختصار، الخبر هو كل كلام يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، أما الإنشاء فلا يحتمل إلا وجها واحدا، أو هو ما لا يحتمل إلا الصدق فقط، أو لا يحتمل الصدق أو الإيه أو الكذب. كذلك سندرس الكلام أو الأساليب من حيث التوكيد والنفي، وهذه تتوقف على حالة المستمع. بمعنى لو أني قلت لإنسان لا يعرف شيئا عن العلم هذا قلم، ورأيت أو قرأت في وجهه التكذيب، فأقول إن هذا قلم، فإن كان لا زال مكذبا لي والله إن هذا قلم، فإن رأيته لم يصدق والله إن هذا لقلم. في الجملة الأخيرة كم وسيلة توكيد؟ والله إن هذا لقلم، والله إن هذا لقلم. يا صابعكم بتلعب بس مش عايزة تسيب لسيا شوية. لا ثلاثة لا أربع. ليه؟ أول حاجة أعظم القسم القسم بالله عز وجل. هنقول صور القسم ده عشان نعرف نحكي بيه بعد كده. طيب يبقى القسم بلفظ الجلال، والتوكيد بإن، والتوكيد والله إن هذا لقسم. يبقى واو القسم ولفظ الجلال المقسم به فيه توكيد، ثم إن، ثم اللام الداخلة على الجملة الإسمية بعد. طيب يبقى أنا حسب حالة المستمع قدام مني، لكن في إنسان فهم نقول له هذا قلم خلاص مش محتاج، بالعكس أنا ممكن نقول قلم. فحالة المستمع هي التي تدفع المتكلم إلى اختيار وسيلة التعبير من حيث الإيجاز والإضمار والمساواة. ومعنى كلمة الإيجاز التعبير عن المعنى بأقل عدد من الألفاظ، التعبير عن المعنى بأقل عدد من الألفاظ في وضوح وبساطة، التعبير عن المعنى بأقل عدد من الألفاظ في وضوح وبساطة. أما الإطناب فهو التعبير عن المعنى بأكبر عدد من الألفاظ التي يمكن أن يعبر بها عن المعنى. أما المساواة فهو التعبير عن المعنى بغير زيادة أو نقصان. ونسأل سؤال وأرجو عدم التصرف، أي الأساليب أفضل، الإيجاز أم الإطناب أم المساواة؟ أي الأساليب أفضل، الإيجاز أم الإطناب أم المساواة؟ طيب أستاذ الأخ أي؟
المساواة.
المساواة. طيب ما نسهلها لكم لأن شبابكم كده طالما لسه رافعين، من يرى أن الإيجاز أفضل الأساليب يرفع يده، من يرى أن الإطناب أفضل الأساليب يرفع يده. هي الإطناب مش أفضل؟ طيب من يرى أن المساواة أفضل الأساليب يرفع يده. مع الأسف كل من رفع يده مخطئ. لماذا؟ لسبب بسيط. حالة المستمع، حالة المستمع هي التي تفرض علي، هي التي تفرض علي. كيف ذلك؟ طب واحد يقول لي الإطناب ملوش لازمة، نقول له طب تعالى بقى نعلمك إمتى الإطناب يبقى مستحب. في آية من كتاب الله عز وجل ظفر بها نبي كريم لم يظفر غيره بهذه المكان، سيدنا موسى عليه السلام، وقد فضله ربه على غيره من العباد بتكريم، فسأله رب العباد وكان ممسكا بعصا، فقال ما تلك بيمينك يا موسى. طيب الإجابة البسيطة جدا هي عصاي أو عصاي. طيب شوف سيدنا موسى إيه قال، هي عصاي أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، وقال لي فيها مآرب أخرى على أمل أن الله عز وجل يقول ما تلك المآرب، يعني لو ما قالش بقى فيها مآرب أخرى لا، ده عشان ربنا سبحانه وتعالى تفضل عليه يقول له إيه المآرب دي، فيقول كذا وكذا، فيسعد بأطول وقت لكلام الله عز وجل. فالإجاز له موضعه والإطناب له موضعه. فلو أن الإنسان ظفر بحديث كهذا فلو أوجز لكان مخبولا. إزاي يظفر بخطاب رب العزة جل وعلا ثم يوجز، أو بجلسة النبي، الصحابة كانوا يجلسوا غصب عنهم مش عايزين يقوموا، حتى أمرهم الله عز وجل بالقيام، يا أيها الذين آمنوا، إلى أن وصل إلى قوله تعالى ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يوز النبي فاستحي منكم. طيب، وكذلك الإجاز له موضوعه كما سمعنا. فلو أني نظرت من هذه النافذة فوجدت رجلا غافلا وقد تدهسه سيارة وأنا أعرف هذا الرجل، فهل يجوز أن أقول يا فلان انتبه فإن السيارة القادمة سوف تدهسك؟ الله يرحمه. يبقى طبعا هنا طبعا ده كلام مش مظبوط خالص، وما ينفعش فيه إلا الإجاز والإجاز السريع. وكذلك المساواة حينما تسأل عن شيء في امتحان أو نحوه، أدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بما قلنا اليوم على أن يكون هناك تفصيل لما قلناه على الإجماع اليوم. أدعو الله أن ينفعكم بما نقول وأن يجعل ذلك في ميزان حسن.